طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يلتقي ممثلي محور المقاومة مؤكدا دعم جهودهم الرامية لدحر الاحتلال والعدوان. الحرس الثوري: ردنا على أي اعتداء صهيوني سيكون ردا دقيقا دون خطأ وتخبط في الكيان جراء عملية حزب الله. مبادرة شعبية في القدس لوقف عمليات التسريب بتسجيل العقارات والمنازل كوقف في الأوقاف الإسلامية العامة. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأه على حضراتكم حسن نمر. نبدأ أخبارنا من لبنان، حيث أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة الله في الذكرى 15 لانتصال تموز تعاظم قدرات المقاومة. وحذر السيد نصر الله في كلمته العدو الصهيوني من مغبة القيام باستهداف الأراضي اللبنانية، منوها إلى أن أي غارة سيتم الرد عليها حتما بشكل مناسب ومتناسب. وأوضح السيد نصر الله أن هدف قصف المقاومة في مزارع شبعة مؤخرا كان لتثبيت قواعد الاشتباك مع العدو، والرد مستقبلا لن يقتصر على الأراضي اللبنانية المحتلة، بل يمكن أن يمتد إلى أي مكان شمال فلسطين المحتلة، والخيارات بهذا الصدد مفتوحة. وفي ختام كلمته أكد السيد نصر الله حتمية النصر على العدو بفضل جهود محور المقاومة على امتداد المنطقة. إلى طهران، حيث التقى رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران السيد إبراهيم رئيسي ممثلي محور المقاومة مؤكدا دعم جهودهم الرامية لدحر الاحتلال والعدوان. وفد حماس برئاسة إسماعيل هنية استعرض مع الرئيس الإيراني آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وخاصة نتائج معركة سيف القدس، مثمنا دور الجمهورية الإسلامية في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته. وفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام زياد النخالة بدوره أعرب عن ثقة الحركة بنهج إيراني في الدفاع عن فلسطين. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والذي رأس وفدها نائب رئيس المكتب السياسي للجبهة أبو أحمد فؤاد نقل تهاني الأمين العام للجبهة الأسير أحمد سعدات للرئيس الإيراني معربا بدوره عن ثقة الجبهة بدور إيران حيال القضية الفلسطينية. الرئيس الإيراني وخلال استقباله نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رأى أن حزب الله بمقاومته أصبح نموذجا ناجحا وشاملا لمقاومة الاستكبار. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن شاهين.
بعد تنصيبه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي إطار لقاءات التهنئة استقبل السيد إبراهيم رئيسي ممثلين عن فصائل المقاومة مرحبا ومؤكدا دعم إيران الدائم للقضية الفلسطينية ووقوفها خلف أي مظلوم في العالم. رئيسي التقى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حيث شدد الرئيس على أن حزب الله أصبح نموذجا ناجحا في المقاومة بوجه الغطرسة واستطاع أن يعكس ردعا مؤثرا أمام العدو الصهيوني والتكفيري، واصفا الحزب بالأمل المبعوث في قلوب الشعوب للصمود. بدوري الشيخ قاسم هنأ رئيسي بتبوء المنصب الجديد ونقل له تحيات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مؤكدا أن أوضاع المقاومة اللبنانية مقبولة برغم الظروف الاجتماعية الصعبة بفضل اللحمة الشعبية والتضامن الشعبي. على المستوى الفلسطيني استقبل الرئيس الإيراني الجديد وفد حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية ووفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة، حيث قدما له التهنئة بتوليه الرئاسة مستعرضين أوضاع الشعب الفلسطيني وآخر التطورات خصوصا نتائج معركة سيف القدس وآثارها الإيجابية على القضية الفلسطينية ومستقبلها. وثمن الوفدان مواقف الجمهورية الإسلامية في دعمها للشعب الفلسطيني ومقاومته، وأكدا إصرار الفلسطينيين على مواصلة طريقهم في مقاومة الاحتلال بكل السبل لنيل حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم على كامل التراب الوطني الفلسطيني وحق العودة. من جهته أكد الرئيس الجديد استمرار الموقف الإيراني الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. عراقيا، وخلال استقباله رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض رحب السيد إبراهيم رئيسي بدور الحشد في الانسجام والوحدة العراقية والدفاع عن الشعب بوجه التنظيمات الإرهابية، مؤكدا أنه بفضل دماء الشهداء تتعزز المناسبات الثنائية. من جهته أشار الفياض أن لدى العراقيين احترام مميز للشهيد الحاج قاسم سليماني الذي أصبح يمثل رمزا للعلاقة القلبية بين الشعبين الإيراني والعراقي.
وعن اللقاءات التي جمعت الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بقادة محور المقاومة، يقول الكاتب والمحلل السياسي حسن هاني زادة:
اللقاء الذي جمع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع كبار قادة الفصائل الفلسطينية يدل على مدى اهتمام الجمهورية الإسلامية للقضية الفلسطينية رغم وجود اتهامات وتهديدات من قبل الكيان الصهيوني وقبل الكيان الصهيوني ضد إيران. وهذا يدل على شيء، يدل على أن الرئيس إبراهيم رئيسي هو أكثر اهتماما للقضية الفلسطينية، كما صرح خلال خطاب قسم اليمين، صرح بأن إيران تبغى إلى جانب الشعب الفلسطيني مهما كلفها الثمن. وهذا يدل على أن الآن إيران أصبحت أكثر اهتماما وأكثر ولاء إلى الفصائل الفلسطينية والقضية الفلسطينية، وسيكون هنالك محور المقاومة أكثر قوة وصرامة في مواجهة تهديدات الكيان الصهيوني.
ردا على التهديدات الصهيونية لإيران، قال قائد القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة إنه إذا تجرأ العدو وقرر أن يجرب الإيرانيين فهو يعرف الرد الذي سيواجهه. وشدد حاجز زاده على قدرة الجمهورية الإسلامية وإرادتها لاستخدام قوتها ضد الأعداء بكل دقة ومن دون خطأ. وفي كيان الاحتلال أقرت أوساط العدو بأن عملية حزب الله قودت الردع الصهيوني وأظهرت حجم العجز في الدوائر الأمنية والعسكرية وأيضا السياسية. المزيد من التفاصيل في تقرير زميل علي عياش.
مرة أخرى يوجه حزب الله ضربة قاسمة لقدرة الردع الصهيونية ويقودها بشكل كامل. هذا ما كان عليه النقاش في أوساط العدو التي تساءلت حول حجم الضرر الذي أحدثه رد حزب الله على اعتداءات الاحتلال ضد لبنان، وكيف ظهر العجز الصهيوني على مختلف المستويات عن خوض التحدي بعد أن فرض الحزب معادلاته وخطوطه الحمراء بالقوة على تل أبيب، حيث ظهرت حكومة وجيش الاحتلال في أسوأ حالات الضعف على الجبهة الشمالية.
أعتقد أن بيان المتحدث باسم الجيش كان هشا جدا، وقال أن حزب الله أطلق النار نحو مناطق مفتوحة لذا هو مردوع. فماذا سنقول عن الجيش الإسرائيلي الذي تطور فن الرد على المناطق المفتوحة؟ فنحن أيضا مردعون من قبل حزب الله.
نحن لا نزال نعتمد سياسة ضبط النفس والاحتواء، وهذا لن يغير شيئا. وأعتقد أن رد إسرائيل يجب أن يكون أكثر قوة، لأن عملية التصعيد الحالية تقوض بشكل متكرر للردع الإسرائيلي. وأعتقد أن علينا الإكثار من الفعل والتقليل من الكلام، لأن الكلام المتبجح يضر ولا ينفع.
هناك أمر مقلق للغاية، وهو عندما يقول المتحدث باسم الجبهة الداخلية والمؤسسة الأمنية أن حزب الله مردوع. فهناك احتمالان: إما أننا نخدع أنفسنا على نمط ما يحصل قرب غزة ونقول أحيانا بسبب الأمطار أو البالونات أو الحالة الجوية، إلى أن وصلنا إلى دخول تل أبيب إلى الملاجئ لمدة أسبوع. علينا أن لا ندفن رأسنا في الرمال وأن نقنع أنفسنا أن هذه مجرد صواريخ متفرقة.
التعليقات الصهيونية وجهت الكثير من سهام الانتقاد القاسية لرئيس الحكومة نفتالي بنت، مذكرة إياه بالتصريحات النارية ضد لبنان قبل تسلمه لمنصب رئاسة الحكومة.
نفتالي بنت اكتشف هذا الأسبوع أنه من السهل جدا أن يكون في المعارضة، فمن الممكن أن ينتقد وينشر تعليقات على الفيسبوك، ويمكن أن يغرد بأن إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله يمثل إعلان حرب من قبل لبنان على إسرائيل. وعندها يكتشف أن حزب الله أطلق النار ورئيس الحكومة لم يعتقد أن هذه حرب.
إسرائيل تواجه وضع خاسر خاسر، فمن جهة إن ردت بقوة ضد حزب الله فإنها ستنجر إلى سلسلة من الأحداث التي تصل إلى التصعيد، وإن لم ترد أو ردت بضعف فإن حزب الله سيعتبر أن لديه ضوءا أخضر للاستمرار في هذه الأمور في المستقبل.
معلقون صهاينة قالوا إن حكومتهم كانت تتهرب من مواجهة صواريخ غزة بالدعوة إلى التركيز على خطر حزب الله، وهي تتهرب الآن من مواجهة حزب الله بالدعوة إلى التركيز على الخطر الإيراني.
شنت طائرات الاحتلال فجر السبت سلسلة غارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة، وطال الاستهداف موقعين في بلدتي جباليا وبيت لاهيا شمال مدينة غزة، وأرضا زراعية في حي التفاح شرق القطاع، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات. وقال جيش الاحتلال إن القصف جاء ردا على إطلاق بالونات حارقة باتجاه المستوطنات. هذا وأدت الغارات الصهيونية على قطاع غزة إلى رفع مستوى التوتر بين الاحتلال والمقاومة، التي أكدت ضرورة تنسيق المواقف بين محور المقاومة لردع الإجرام الصهيوني. الزميل يوسف حمدان والتقرير التالي.
الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة والتي استهدفت عدة مواقع لم تؤدي إلى وقوع إصابات في الأرواح، لكنها جاءت في سياق محاولات الاحتلال فرض قواعد جديدة للاشتباك، وهو ما ترفضه المقاومة.
قصف الاحتلال لقطاع غزة هو استمرار العدوان على كل شعبنا الفلسطيني. بالأمس أيضا كان هناك شهيد في الضفة الغربية، وأيضا على الأمة كان هناك قصف واستهداف للبنان الشقيق. الاحتلال يحاول أن يغير معادلات الاشتباك سواء في غزة أو في لبنان، لكن المقاومة تثبت في كل مرة قدرتها هي على فرض قواعد اشتباك جديدة.
وجاءت الغارات بزعم الرد على إطلاق بالونات حارقة نحو مستوطنات غلاف غزة في إطار ما أسمته المقاومة رد الفعل الشعبي على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاستعداد الدائم للاشتباك مع الاحتلال.
المقاومة تراقب وتتابع، وفي اللحظة الحاسمة سنجد رد المقاومة، وسنجد أنه بمستطاع المقاومة الفلسطينية أن تلقن العدو مرة أخرى درسا جديدا.
في حال اعتدى الاحتلال على أي بقعة من هذا الوطن يجب أن تتضافر كل الجهود لمحور المقاومة في مواجهة هذا الاحتلال. إذا اعتدى على لبنان من المفترض أن تتعاظم المقاومة في كل مكان في مواجهة الاحتلال.
وحسب المراقبين فإن مستوى التنسيق بين المقاومة في لبنان وفلسطين أصبح على مستوى عال، ما يجعل إمكانية اشتعال الجبهتين معا واردة، وهو ما يشكل رادعا لجيش الاحتلال.
مستوى التنسيق والتعاطي مع الهجوم والعدوان الإسرائيلي سواء في غزة أو في لبنان يندرج في سياق أيضا ما يمكن اعتباره جزء من نهج ورؤية محور المقاومة في المنطقة.
وتحاول إسرائيل تبريد جبهة غزة خشية التطورات على الحدود السورية واللبنانية، لكن الموقف الموحد لمحور المقاومة يبدد جهود إسرائيل التي عليها أن تحسب ألف حساب لمواجهة مفتوحة كما يقول المراقبون إن اعتدت على أي جبهة.
إلى القدس الشريف، حيث يحارب المقدسيون عمليات تسريب العقارات في المدينة بطرق شتى، منها آخر دعواتهم لوقف عقاراتهم ضمن الوقف الإسلامي العام أو وقفا ذريا، وذلك لتحصين المدينة من تسريب ملكيتها وحصر الأمر بالأوقاف الإسلامية. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
أوقف التسريب بوقف العقارات ليست عبارة عادية في زمن مقدسي، ليس عاديا، فمؤخرا سربت عقارات في القدس لجمعيات استيطانية، بعضها بعلم أصحابها وبعضها بخديعة ومكر وأصابع عربية. للبيت رب يحميه وولاة على القدس يحمونها، بمواجهة هنا وصوت هناك ومبادرات كالتي أطلقتها عائلة القراعين في سلوان لحث الأهالي على وقف العقارات والمنازل في مدينة القدس المحتلة والمحيطة بالأقصى المبارك وقفا ذريا، وجعلها تحت ملكية الأوقاف الإسلامية العامة لحمايتها من عمليات التسريب والحفاظ عليها. دعوة لاقت دعما ومباركة من أهالي القدس، ودعوة من علماء القدس للأهالي لوقف عقاراتهم إما وقفا إسلاميا أو ذريا، ليبقى العقار الموقوف ملكا للأوقاف الإسلامية العامة وتنتفع فيه أفراد العائلة، فلا يمكن لأحد أن يتملكه إلا الذين يستطيعون السكن فيه ضمن شروط الأوقاف.
مع تقرير الزميلة رشا مصطفى نأتي إلى ختام نشرة الأخبار ذات تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يلتقي ممثلي محور المقاومة مؤكدا دعم جهودهم الرامية لدحر الاحتلال والعدوان. الحرس الثوري: ردنا على أي اعتداء صهيوني سيكون ردا دقيقا دون خطأ وتخبط في الكيان جراء عملية حزب الله. مبادرة شعبية في القدس لوقف عمليات التسريب بتسجيل العقارات والمنازل كوقف في الأوقاف الإسلامية العامة. كانت هذه نشرة الأخبار مستمعينا الكرام، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: من غزة إلى جنوب لبنان، معادلة الصراع إلى أين؟ سنكون إن شاء الله مع حضراتكم مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج، وسنتوقف إن شاء الله عند الفقرات التالية. أولى الفقرات مع الأسرى والزميلة شيماء الغراوي، بعدها سننتقل لاستماعنا إلى تقرير في هذا البرنامج واستضافتنا للخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء واصف عريقات. بعد الفقرة الحوارية مستمعين الأكارم سوف نكون ونتوقف عند فقرتنا التي سنستمع إليها إن شاء الله، الإنتاجية هي نداء القدس. نهاية المطاف سوف نكون ونتوقف عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. أما الآن وللبداية أحبتي الكرام نستمع مع حضراتكم إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة شيماء الغراوي.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام، أكد نادي الأسير الفلسطيني أن حالة من التوتر الشديد تسود القسم 3 في سجن عسقلان نتيجة تصاعد عمليات التنكيل بحقهم والظروف المأساوية التي يواجهونها على مدار الساعة، خاصة مع تصاعد أعداد الحالات المرضية ومواصلة إدارة السجن سياسة الإهمال الطبي بحقهم. وبين نادي الأسير في بيان أن أسرى عسقلان وجهوا عدة مطالب لإدارة السجن، منها إغلاق القسم ونقلهم إلى قسم آخر تتوفر فيه شروط حياتية وصحية للأسرى المرضى على أن يكون قريبا من المستشفيات، وإضافة إلى جملة القضايا التي يواجهها الأسرى في عسقلان، فإن هناك تخوفات كبيرة من عودة انتشار وباء كورونا بين صفوفهم، وذلك مع تصاعد المعلومات بإصابة سجناء جنائيين في أقسام أخرى ومعلومات حول إصابة عدد من السجانين. وشهدت الآونة الأخيرة تصعيد قوات القمع من اقتحام الغرف، وكان آخرها قبل نحو 10 أيام، حيث قامت قوات القمع بالتنكيل بالأسرى وتقييدهم والتدمير وتخريب مقتنياتهم دون أدنى اعتبار لوجود أسرى مرضى. نبقى في مستجدات مسار الحركة الأسيرة مستمعين الكرام، حيث أعلنت والدة الأسير رأفت الدراويش إضرابها عن الطعام تضامنا مع ابنها المضرب عن الطعام منذ أكثر من 20 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري. وطالبت عائلة الدراويش السلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية للتحرك والضغط على سلطات الاحتلال دفاعا عن ابنها المعيل الوحيد لها، خاصة بعد تدهور حالة شقيقه الصحية بسبب غيابه. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
مراد شقيق الأسير رأفت الدراويش من دورة في الخليل. مراد الفاقد للسمع والنطق لم يقوى على غياب رأفت منذ اعتقاله وحالته الصحية في تدهور مستمر، فهو ما عاد قادرا على المشي ويعاني من نقص حاد في الوزن بسبب تردي حالته النفسية.
هذا الولد كان رأفت معين لمراد ومعين لإخوته المعاقين ومعين لعيلته، وهو اللي بيصرف علينا يعني على دار وعلينا. فالولد فقد أخوه لما أخذوه اليهود وأجوا فعفلوا أخوه وما لقوهوش، ولاد الأخوه مش في الدار، يقولنا روحوا ندو ما من وين نجيب لك إياه، يصير يضرب في حاله.
والدة رأفت أعلنت إضرابها عن الطعام تضامنا مع ابنها المضرب في سجون الاحتلال منذ نحو 3 أسابيع، رفضا للاعتقال الإداري، وتطالب السلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية بالتحرك والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن معيل العائلة الوحيد.
وهي أنا مضربة لأجل إضرابها إضرابه، بدي أشوف إني أنا بقدر أقاوم على هذا الإضراب زي هم بقدر يقاوم، وأنا الحين مضرب لأجل إضراب ابني.
الأسير رأفت البالغ من العمر 28 عاما هو زوج وأب وأسير سابق، اعتقل أكثر من مرة، واليوم هو من بين 17 أسيرا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في مواجهة الاعتقال الإداري وسياسات الاحتلال الإجرامية.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول مستجدات مسار الحركة الأسيرة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، نستمع معنا.
سيد قدورة، كيف تتابعون قضية الأسرى المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري؟ ما هي المعلومات المتوفرة عنهم سيد قدورة ولجهة أوضاعهم الصحية أيضا؟
يعني الأوضاع الصحية بكل تأكيد، يعني هم دخلوا في المرحلة الصعبة بعد مرور أكثر من 20 يوم على الإضراب، وإذا أخذنا بعين الاعتبار الإجراءات التنكيلية التي تتخذ عادة من أجل كسر إضرابهم أو من أجل النيل من عزيمتهم والتأثير على قرارهم، يعني نستطيع أن نتخيل وضع مرير جدا يعيشه الأسرى. وقد انضم اليوم يعني 4 أسرى من المحكومين في سجن النقب، في سجن ليمون، انضموا للإضراب يعني كدعم ومساندة وتضامن، وهذا يعني يعكس يعني تدخل الهيئة التنظيمية في توجيه يعني حملة مساندة ودعم للمضربين عن الطعام. ومن هنا فإن الوضع يعني يتجه نحو مزيد من التعقيد ومزيد من الصعوبة.
أين سيد قدورة الأسير المعتقل الإداري رأفت درويش؟ طبعا هو معيل لإسرته، أعلنت والدة الإضراب عن الطعام، كيف تتابعون قضية رأفت درويش وما هي حيثيات اعتقاله؟
هو معتقل إداريا وبالتالي لا حيثيات، هو ادعاء يعني ادعاء باطل بأنه يشكل خطر على أمن دولة الاحتلال، وهذا الذي يشكل مسوغا بالنسبة لهم لاعتقاله. يعني والدة الأخ رأفت يعني هي تنضم أيضا لمجموعة من الأخوات أمهات وزوجات أسرى أعلن إضرابهن كليا أو جزئيا عن الطعام مساندة لأبنائهن ولأزواجهن. هذا يعني أرجو أن يكون يعني سببا وحافزا ومحفزا لكل أبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا للكوه والفصائل بأن ترفع وتيرة تدخلها وتحركها أملا في تقصير أمد هذا الإضراب وضمان الانتصار والنجاح للأسرى المضربين.
السيد قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
من نص الليل نجم سهيل أسرام يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
قراءة تداعيات رد حزب الله على الغارات التي شنها طيران الاحتلال في جنوب لبنان على مستوى الكيان ومنظومتيه العسكرية والسياسية تأتيكم في سياق تقرير الزميل علي برد.
يضرب الإرباك أكثر مفاصل الكيان الصهيوني مع رد المقاومة الإسلامية على الاعتداءات الجوية التي طالت أراضي لبنانية مؤخرا. وفي هذا الإطار قرأ إعلام العدو أن حزب الله يريد تثبيت معادلة إطلاق النار بإطلاق النار والمنطقة المفتوحة بالمنطقة المفتوحة. أكد المعلقون الصهاينة أن صواريخ حزب الله فاجأت الأوساط الأمنية وأظهرت عزا استخباريا لديها، ما يعتبر فشلا ذريعا للجيش الإسرائيلي. وإذ ارتفعت الأصوات الصهيونية المنادية بعدم التصعيد في الشمال، أكد المعلقون الصهاينة أن خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم السبت سيحمل مواقف ومعادلات جديدة من وحي رسالة حزب الله الصاروخية.
متسعي شباب تفوية.
نحن بانتظار خطاب الأمين العام لحزب الله، وسيكون خطابا محضرا، ومنه سنفهم إلى أين نحن ذاهبون.
שלנו בתגובה על ירי
ردا على اطلاق الصواريخ على اسرائيل ومنعا من ان يتحول هذا الامر الى عاده فقد هاجم سلاح الجو الاسرائيلي اهدافا في جنوب لبنان للمره الاولى منذ 7 اعوام لكن السؤال هل هذا القصف على مواقع خاليه سيغير قواعد اللعبه
الأوساط الصهيونية رأت أن رد حزب الله على الغارات الإسرائيلية بقصف مناطق مفتوحة من دون أن يسقط إصابات فإنه أكد أنه لن يقبل بتغيير المعادلة التي حاولت إسرائيل تثبيتها تحت ذريعة الأزمة في لبنان وما يمكن أن يحدث من فوضى على الحدود
نحن نتحدث عن قطاع من 20 كيلومترا من رأس الناقورة إلى حرامون يقطن فيه 250 ألف مستوطن وأكثر من نصفهم لا يملكون مكانا آمنا لهم
رئيس حكومة العدو نفتالي بينيت وكبار القادة الأمنيين والعسكريين أجروا على وجه السرعة نقاشات وتقييما للوضع المستجد وخاصة بعد تبني حزب الله إطلاق الصواريخ الجديدة وما يحكم النقاش هو عدم الانجرار إلى التصعيد مع حزب الله
نشكر الزميل علي بردي على هذا التقرير مستمعين الأكارم نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء نعم وعن تداعيات رد حزب الله على مستوى كيان الاحتلال نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء واصف عريقات أرحب بكم سيادة اللواء شكرا لحضوركم معنا
أهلا بك تحياتي
حياكم الله هناك حالة من الترقب تسود جبهة الشمال بعد التطورات التي شهدتها المنطقة إثر رد حزب الله على الغارات التي قام بها طيران الاحتلال ماذا في قراءتكم لهذه التطورات سيادة اللواء؟
يعني واضح أنه القيادة الإسرائيلية في مأزق أو في مآزق متعددة تحاول قدر الإمكان تغذيرها عبر تصعيد عدوانها على المنطقة وطبعا هي تبحث عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول سواء كانت في لبنان أو في فلسطين أو في حتى الدول البعيدة عنها
نعم
فبالتالي هذه الأزمات التي أرادت أن تصدرها عبر العمل العسكري والتصعيد العسكري ارتدت عليها بأزمات أكبر بحيث أنها كانت تريد أن تغير قواعد اللعبة وقواعد الاشتباك ولكن ما جرى حتى الآن هو تثبيت قواعد الاشتباك وأن أي اعتداء إسرائيلي على أي نقطة في المحيط العربي سيرد عليه إما بالصواريخ أو بالرد الذي يتلائم مع العدوان الإسرائيلي كما جرى بالأمس مع حزب الله حينما أطلقوا 19 صاروخ وكما جرى في قطاع غزة حينما استمر إطلاق الصواريخ لمدة 11 يوم وصلت جميع أنحاء فلسطين المحتلة وهذا لم تعتاد إسرائيل عليه
نعم
إسرائيل كانت عقيدتها العسكرية والقتالية تعتمد على القتال على أرض الغير الحرب الخاطفة تحقيق الإنجازات والانتصارات وابتعاد الجبهة الداخلية عن أي خطر
صحيح
هذا كله تبخر الآن هذا كله تبخر الآن لا يوجد حرب خاطفة لأن إسرائيل تستطيع أن تبدأ العدوان ولكنها لا تستطيع أن تتحكم في مجرياته ولا تستطيع أن تنهي يعني بالأمس توسلت لبايدن أن يتدخل في الأمم المتحدة يدعمها يساندها لأنها شعرت بأنها أخطأت في تغيير الموقف وهذا طبعا يسجل على أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية أنها لم تقدر كانت تعتقد أنها ستعتدي على لبنان
نعم
دون أن يكون هناك رد عليها
طيب سيادة اللواء هو في هذه النقطة يعني كان هناك خطأ في التقديرات لدى المنظومة العسكرية والاستخباراتية في كيان الاحتلال التوقعات لم تشر إلى رد حزب الله كيف قرأتم رد فعل المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال
أيضا يعني هو مكمل لتقدير الموقف الأمني والاستخباري يعني تقدير هزيل بحيث أنه يعني لاحظ في اليوم الأول حينما أطلقت الصواريخ قيل عنها أنها يعني مجهولة المصدر
نعم
ردت إسرائيل وهي تملك إسرائيل التي تملك المعدات الحديثة والقبة الحديدية والرادارات ردت على أماكن متعددة طيب يعني هل هذا جهل من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لمواقع قصف الصواريخ أم أن لديها رسائل أخرى أو أن لديها أسباب أخرى. فبعد 12 ساعة أيضا قامت بإطلاق 100 قذيفة. المئة قذيفة توزعت في مناطق متعددة، يعني بنك أهداف غير مفهوم أبعاده سوى أنه تخبط من الجيش الإسرائيلي. تضيف إلى ذلك قيام الطائرات الإسرائيلية. هذا كله يعني أن إسرائيل تصدر أزمتها من إخفاق إلى إخفاق آخر.
نعم.
يعني ليس فقط في الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وإنما أيضا المؤسسة العسكرية.
في نقطة، إلى التطورات الأخيرة والتصريحات على صعيد قادة المنظومة العسكرية تتناول الحرب على كل الجبهات، يعني بعد الذي شهدناه نحن في غزة وفي لبنان أيضا، ماذا عن إمكانية الجيش على خوض حرب على كافة الجبهات في آن واحد؟
يعني أنا أعتقد أنه حينما تصعد إسرائيل من تهديداتها،
نعم،
وتوسع من آمالها، هذا يدل على يعني ضعفها على في حقيقة الأمر. لأنه هناك يعني التقارير الإسرائيلية واضحة وتتحدث،
أيوة،
أن الجيش الإسرائيلي لم يعد كما كان في السابق. يعني قوة الردع الإسرائيلية لم تتعب حتى الآن بعد الاعتداءات، سواء كانت في 2006 جنوب لبنان أو في الاعتداءات المتكررة على قطاع غزة حتى يومنا هذا، وحتى معركة سيف القدس. يعني إذا لم تتمكن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية،
نعم،
بكل أذرعها وبكل قوتها الصمود أمام قطاع غزة المحاصر الذي لا يملك إلا إمكانيات متواضعة من الصواريخ ومن قذائف المدفعية، ولكن يملك إرادة بلا حدود من الصمود والتصدي والإرادة الفولاذية لمواجهة الاعتداءات. فبالتالي بالأمس يعني حينما أطلقت 19 صاروخ من جنوب لبنان على أهداف، يعني هي عبارة عن رسائل سياسية وليست أهداف عسكرية، ومع كل هذا يعني إسرائيل ضاجت وتوسلت وأصدرت بيانات. يعني
اليوم تصريحات قادة الاحتلال تشير للتوجه إلى التهدئة، ما التداعيات في ذلك على صعيد المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال؟
يعني واضح انه القيادة الإسرائيلية تدرك تماما حجم الإمكانيات والتطورات في أداء المقاومة المواجهة، وهذا يعكس نفسه على تقدير الموقف العسكري وقدرتهم على الدخول في مواجهات ميدانية. لذلك يعني
طيب.
اليوم صدر كتاب،
طيب، سيادة اللواء فقط عن مستقبل معادلة الصراع على أرضية ما شهدناه في غزة ونشهده في لبنان، ماذا في قراءتكم في سؤالي الأخير ولو في دقيقة واحدة؟
يعني أنا بتقدير إسرائيل الآن تدرك حجمها الحقيقي. اليوم صدر كتاب عن كاتب إسرائيلي اسمه شبير يحذر فيه من خطر وجودي على إسرائيل قد يمنحها من تجاوز عقدها الثامن.
نعم.
أنا بتقديري هذا الكتاب هو عنوان لمرحلة جديدة عن الإسرائيليين.
جميل.
وهم يدركون تماما أن عهد الانتصارات وعهد الاعتداءات التي تحقق إنجازات قد ولى. لذلك يعني سيكون هناك ألف حساب في المستقبل إذا ما أرادوا أن يقوموا بأي عدوان،
نعم،
سواء كان معتمدين على حليفهم الولايات المتحدة الأمريكية والغرب أو على تطلعاتهم على الانفتاح على المنطقة من منظور آخر.
نعم.
فبالتالي أنا بتقديري المعادلة أصبحت واضحة. لم يعد للجيش الإسرائيلي قدرة على حسم أي معركة، وكل اعتداء يقوم بها الجيش الإسرائيلي
واضح
سيأتي بمزيد من الإخفاقات ومن الآلام للإسرائيليين.
نعم. الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء واصف حريقات، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله.
أهلا بك.
أهلا بك.
أهلا بك.
ارفع صوتك عاليا، اعلم انك حزب الله، كن للحق مواليا، وعدك امين. صوتك عالية أعلن أنك حزب الله كل الحق والية وعدك آت وعد الله نحن عشاق الشهادة نحن في سبيل الله أمرك أمر القيادة لبيك يا نصر الله ارفع صوتك عالية
صورون بنصر الله
البحر الهادر لا يثنين الغادر نحن الحزب القاهر منصورون بنصر الله ارفع صوتك عاليا
الصوت مرددا حزب الله ونحن فداء
رايات الهدى ناصر من دحر العدا قم بالصوت مرددا حزب الله ونحن فداء ارفع صوتك عاليا
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم وهو يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران موفور الشكر والتقدير والثناء لسيادة اللواء وصفريقات ضيف لقائنا الخبير العسكري والاستراتيجي الذي كان معنا في هذا اللقاء والذي تحدث عن مسألة الصراع بين قوى المقاومة الإسلامية في لبنان وفي غزة مع كيان الاحتلال هذه المعادلة التي كانت كفيلة بإعادة تثبيت قواعد الاشتباك ولجم الكيان عن تجاوز خطوط اللعبة بعد محاولاته لخلط أوراقها بعمليات متعددة غارات جوية التي جاءت إلى لبنان وغيرها هي قد أخطأت في حساباتها كثيرا قوات الاحتلال من منظومتيها العسكرية وكذلك السياسية حيث ستكون تداعيات جدا عميقة ووسيعة على هذا التخبط وهذا الخطأ في الحسابات ومستقبل معادلة الصراع ستكون واضحة حسب ما أشار إلى وسائل الإعلام التي تشير إلى أن الكيان المحتل لا يرى إنهاء هذا العقد من عمره. شكرا جزيلا للخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء واصف حريقات الذي كان معنا في هذا البرنامج وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج. ماذا عن صمود وتصدي المقدسيين للاحتلال؟ إلى الزميل حيدر البهبهاني وفقرتنا نداء القدس.
نداء القدس.
مستمعين الكرام، سلمت قوات الاحتلال عائلة خضر أمرا بإخلاء منزلها في بلدة بيت حنينة شمال مدينة القدس خلال مدة أقصاها 14 يوما فقط، وإلا سيتم طردها من المنزل بالقوة. إلى ذلك ناشدت العائلة المؤلفة من 25 فردا المسؤولين والمؤسسات الحقوقية وأصحاب الضمائر التدخل لإنقاذها من التهجير القسري، مشددة على التمسك بالأرض وعدم التنازل عن حقها. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
لا يعلم هذا الطفل أن لحظات فرحه في هذا المنزل الذي يؤويه وعائلته في بيت حنين بمدينة القدس قد تتلاشى بأي لحظة ليعيش كما عاش سلفه مرارة التهجير. فمنذ العام 2014 وتهديدات الاحتلال تلاحق عائلة خضر بإخلاء منزلهم في بلدة بيت حنينة و25 فردا يقطنون هذا المنزل يعيشون حالة من القلق والخوف بعد تسلمهم قرارا من الاحتلال بإخلاء منزلهم خلال أسبوعين، وإلا ستقوم القوات بذلك قصرا. الحاج عبد الله خضر الذي أجلسته محكمة الاحتلال على كرسي متحرك عقب إصابته بجلطة دماغية خلال إحدى جلسات سلب منزله لصالح المستوطنين، يؤكد بدموعه الحبيسة صموده في منزله.
أنا هذا بيتي، أنا صامي بيتي بشعصة ما هو طريقة اللي وصل الدموت ونهر الدموت موت من البيت ما صار.
صراع العائلة مع الاحتلال امتد على مدار 20 عاما. افترضت العائلة أنه انتهى عام 2014 بعد حصولها من سلطات الاحتلال على ترخيص بناء، لتتفاجأ من بعدها ودون سابق انذار بقرار مما تسمى حارس أملاك الغائبين أن الأرض وما عليها من بناء تعود للمستوطنين.
احنا اجانا قرار من المحكمة الاسرائيلية باخلاء البيت خلال 14 يوم من تاريخ ما استلمنا القرار اللي كان يوم الجمعة، استلمناه مسجل واعطونا فرصة اشي بسيط يعني اكم من يوم على اساس انه احنا يا بنخلي يا اما بدهم يستعملوا القوة يعني عن طريق الشرطة يجيب الشرطة والاحتلال ويطلعونا بالقوة.
عائلة خضر وخلال سنوات صراعها مع محاكم الاحتلال قدمت أوراقا وإثباتات أحضرتها من الأردن وتركيا، غير أن محكمة الاحتلال أسقطتها جميعها معتمدة ورقة واحدة فقط قدمتها الجمعيات الاستيطانية لإثبات ملكيتها على ما لا تملك، لتؤكد مرة جديدة أنها ليست سوى محاكم صورية لا تتعدى كونها أحد أذرع الاحتلال الاستيطانية.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف، ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر حوارا مع مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، نستمع معا.
سيد زياد، الاحتلال يخطر عائلة خضر في بلدة بيت حنينة بإخلاء منزلها، هل نحن أمام قضية مشابهة لقضية حي الشيخ جراح؟
صور تتكرر عمالها بالقدس، هذه الصور ومآسي اللي بيعيشوها المقدسيين بغض النظر بالمسمى، مسمى حارس أملاك الغائبين، مسمى أملاك يهود من قبل 48، مسمى دعات ممكن يصير في الدعات الجديدة عندهم بالاستيلاء. المهم أنهم بنهاية المطاف يستولوا على الأملاك ويستولوا على الأرض، وهذا الحكي يعني مكرر من 48 حتى اليوم. يعني كل الصور هاي بدأت في 48 استيلاء. يعني على سبيل المثال الكل بعرف انه يعني المقدسيين لهم حوالي 60 او 70% من املاك القدس الغربية، وفيها اوراق ثبوتية وفيها طابو وفيها كذا، ما حدا بيقدر مش بس يسترجع جزء منهم. يعني الناس بتروح بتشوف بتحاول تشوف بيوتها في 48 في القدس الغربية، بمنعوهم حتى يدخلوا البيوت، بمنعوهم يقربوا من البيوت المستوطنين اللي مستولين عليها. فبالتالي يعني هذه الصور والمآسي اللي احنا عم بنشوفها وبنعيشها يوم بيوم، حل هذا المجتمع الدولي اللي بتغنى بالقوانين الدولية وبتغنى بالإنسانية وبتغنى بكل هاي القضايا، انه يلعب الدور الرئيسي، يلعب الدور بحمايتنا، حمايتنا كمقدسيين، الحفاظ على وجودنا كمقدسيين. لانه القانون الدولي بشكل واضح بيقول الاحتلال ممنوع يغير وكانة، ممنوع يدعي هاي الادعاءات كلها، هاي منافية للقوانين الدولية، لكن بقوة الاحتلال عم يعني بنفذ كل اللي بده اياه، ومن خلال ما يسمى بالقوانين، من خلال المحاكم اللي هي فعلا يعني واحد من الأدرع اللي بتشرع الاستيطان وبتشرع الاستيلاء وبتشرع السرقة وإلى آخره. وطبعا يعني هناك انتقادات كبيرة أصلا يعني للمحاكم الإسرائيلية وقراراتها من قبل القضاء، جزء من القضاء اللي تركوا المحاكم وتقاعدوا كتبوا كثير عن يعني القرارات الجائرة بحق الفلسطينيين والقرارات
اللي لا يمكن تصديقها أن تصدر عن يعني محاكم ما يسمى بمحكمة عدل ولا آخره، واحد ديمقراطية في الشرق الأوسط. بالتالي يعني هذا كل اللي احنا بنشوفه متوقع ومتوقع.
طيب سيد زياد، إلى أين تسير قضية بيت حنينة بالتحديد، قضية عائلة خضر في بيت حنينة؟
كل شيء متوقع، يعني عندنا ما في حدود. يعني موضوع التشريد وموضوع الاستيلاء على العقارات والاستيلاء على البيوت هي موضوع وارد، يعني كل حدث هنا معرض في القدس. هذا هو الاحتلال، يعني هاي هي المعادلة اللي بيشتغل عليها، معادلة عدم وجودنا، يعني قلعنا من بيوتنا، يعني هذا بكل يعني بالمختصر بمعنى.
شكرا جزيلا زياد الحمولي، مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية، كنت معنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل، ونشكر جزيل الشكر في نهاية هذه الفقرة الزملاء سميرة الكاشف وحيدر البهبهاني وحسن نمر، موعد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول لمدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري. نحييكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. تربيخة. مستمعين الأفاضل، تربيخة قرية فلسطينية من قرى قضاء يعكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة يعكا وتبعد عنها حوالي 27 كيلومترا وترتفع 550 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية تربيخة 41 ألف دونم. تحيط بها أراضي قرى أقروت، فسوطة، عرابة، عرمشة والأراضي اللبنانية. قدر عدد سكان قرية تربيخة عام 1931 674 نسمة، وفي العام 1945 ألف نسمة. مستمعينا الأفاضل، من الناحية الأثرية، تم اكتشاف عدد كبير من الخرب في أراضي قرية تربيخة الأمر الذي يدل على تاريخ حافل وطويل من السكن في هذه المنطقة، كما يضم عدد من الخرب معاصر زيتون قديمة وقبورا منقورة في الصخور. أيها الأحبة، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية تربيخة في الأول من تشرين الثاني نوفمبر عام 1948، وقاموا بتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 1160 نسمة. بلغ مجموع لاجئي قرية تربيخة عام 1989 7124 لاجئا حسب إحصاء الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأجلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. We'll be right back.
للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين